كتمان الصدقة وكتمان الوجع وكتمان المصيبة. قيل للصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على أربعة أشياء. علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحيت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت. جاء في وصية الإمام موسى الكاظم لهشام بن الحكم قوله عليه السلام: يا هشام، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا، وسره لعلانيته موافقا، لأن الله لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. عن الإمام الجواد عليه السلام الله أنه قال: إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلب التقوى عنه عماه وجهله، وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون ونجت تلك العصب من المهالك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أحبتي إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 4:08 نكون معا في رحاب الدوحة العلوية. بعد هذا البرنامج يأتيكم نور وبلاغة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:04 عند 5:19 يأتيكم شرح الآيات. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:35 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:43. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:49. تلاوة حزب من القرآن الكريم تأتيكم في الساعة 6:16 بعد تلاوة القرآن من قصص القرآن. من هدي الثقلين في الساعة 6:47 عند 7:01 فاطمة الزهراء سيدة النساء. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، آملين أن تنال رضاكم. علي والقرآن. مستمعين الأفاضل، قال تعالى في الآية 82 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. وعن عبد الله بن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي عليه السلام، خاصة وهو أول مؤمن وأول مصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى نزول هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السلام المفسر فرات الكوفي في تفسيره، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وابن شهرشوب المازندراني في مناقب آل أبي طالب. ومن الشواهد على نزول هذه الآية في إمام المتقين الحديث الذي رواه عكرمة عن ابن عباس حيث قال: لعلي عليه السلام أربع خصال، فهو أول عربي وعجمي صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم الهراس وانهزم الناس كلهم غيره، وهو الذي غسله، وهو الذي أدخله قبره. وهذا الحديث رواه جم غفير من علماء العامة، منهم الحاكم النيسابوري في المستدرك، وأبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب، والحافظ الجنج الشافعي في كفاية الطالب، والعلامة محب الدين الطبري في الرياض الناظرة وفي ذخائر العقبة، والحافظ ابن عبد ربه في الاستيعاب وغيرهم. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، يبسط أمير المؤمنين عليه السلام أمامنا سلسلة من الخبرات الدقيقة المتصلة بتحديد فهم خاص للحياة يتجاوز إطار الموعظة العادية التي تتوخى لفت الانتباه إلى التعمق في دلالات التجلي الفعلي لطبيعتها، بحيث يتم التعاطي معها كما هي في الحقيقة، لأن من شأن إغفال هذه الحقيقة ضياع كل الجهد الإنساني، فضلا عن ضياع غرض الوجود نفسه. والإمام عليه السلام ما فتئ يحذر الإنسان الدنيا كقوله: أما بعد فإني أحذركم الدنيا. فما هي دوافع هذا التحذير؟ والجواب عن هذا السؤال نجده في قوله سلام الله عليه: فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور. وعليه فإن كل ما في الدنيا يدفع إلى الانكباب عليها والاستغراق فيها والانشغال بها عما سواها، لكن هل في هذا ما يضير؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: إذا أخذنا الكلام، أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام بصورته المباشرة، قد نجد فيه ترغيبا في الدنيا لا تنفيرا منها أو تحذيرا، ذلك أن الدنيا على جمالها تمتاز بجملة صفات أو سمات هي محض مرتكزات القوة فيها التي يخاف منها على الإنسان. فهناك في الدنيا الشهوات، أي تلك الرغبات التي تضرب في أعماق البعدين النباتي والحيواني للإنسان، وتأخذ من الجسد موطنا ومستقرا لها، وهي تلك الأهواء التي تكشف في الإنسان بعده المادي. وفضلا عن ذلك، فإن الإمام عليه السلام بكشفه عن الطبيعة الحقيقية للدنيا وموقعها الفعلي من وجودنا، يقود عملية نفاذ إلى صميم طبيعة الحياة والتعاطي معها من الداخل. وفي مطلق الأحوال، فإن الخلاصة التي نريد تسجيلها هنا هي أن أمير المؤمنين عليه السلام وفي نظرته إلى الدنيا يريد أن يؤكد سمة التغيير والتبدل والانتقال من الضد إلى الضد وعدم الاستقرار على حال من الأحوال، بالإضافة إلى سمة الانقضاء والزوال، ليخرج من هذا كله بنتيجة مركزية جوهرها أن الدنيا ليست هي غرض الوجود، وبالتالي لا تعد مجرد وسيلة ليس إلا. وهو في هذا كله يكشف عن الطابع الوهمي للحياة الدنيا في مقابل الطابع الحقيقي للحياة الآخرة، والتي يعتبرها صلوات الله عليه الغرض الأصلي للوجود. وباختصار، فإن الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها، كما أن من أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت. نور من نور. أيها الأخوة والأخوات، روى أحمد بن حنبل في كتاب فضائل علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يدعى به يوم القيامة، فأقوم عن يمين العرش في ظله، ثم أكسى حلة، ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض، فيقومون عن يمين العرش ويكسون حللا، ثم يدعى بعلي بن أبي طالب لقرابته مني ومنزلته عندي، ويدفع إليه لواء الحمد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: فتسير به حتى تقف بيني وبين إبراهيم عليه السلام، ثم تكسى حلة وينادي مناد من بطنان العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي. يا علي، فإنك تدعى إذا دعيت، وتكسى إذا كسيت، وتحيا إذا حييت. وقد روى هذا الحديث جماعة من أعلام أهل السنة، منهم العلامة حسام الدين الحنفي في كتابه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعلامة ولي الله اللكهنوي في مرآة المؤمنين، والعلامة ابن المغازلي، والعلامة الخوارزمي في المناقب، وغيرهم. معالم نهج البلاغة. مستمعينا الأكارم، إن أحد الأقسام الأساسية في كتاب نهج البلاغة هي المسائل المتعلقة بالخالق وما وراء الطبيعة، فقد بحث الإمام عليه السلام في مجموع خطبه ورسائله وكلماته القصار المجموعة في هذا الكتاب ما يقارب 40 موردا من موارد البحث حول التوحيد. ولعلنا نستطيع أن نعد البحوث التوحيدية في نهج البلاغة من أعجب بحوث هذا الكتاب، فإنها بدون مبالغة ومع الالتفات إلى الشرائط الزمانية والمكانية للصدور تقرب من حدود الإعجاز. وبحوث نهج البلاغة حول هذا الموضوع متنوعة ومختلفة، وقسم منها من نوع النظر في المخلوقات وآثار الصنع والحكمة الإلهية. وفي هذا القسم قد يعرض الإمام للنظام العام في العالم في السماوات والأرضين، وقد يشرح مخلوقا غريبا كالخفاش أو الطاووس أو النمل، فيرينا آثار الصنع والحكمة والتدبير والهدفية فيها. ولا بد من القول هنا حضرات المستمعين إن أكثر بحوث نهج البلاغة في التوحيد بحوث عقلية وفلسفية، وفيها يتبين لنا أوج عظمته، ومحور البحوث العقلية التوحيدية مبتن على أساس إطلاق الخالق عن جميع القيود والحدود، وإحاطته بجميع الوجود وقيمومته على جميع الكائنات، وقد أعطى الإمام عليه السلام في هذا القسم من مقاله حق الكلام فلم يدركه أحد قبله ولن يدركه أحد بعده. وقسم آخر كرر فيه عليه السلام البحث حول مسألة أن الخالق مطلق بسيط لا تكاثر فيه ولا تجزؤ، وأن صفات الحق عين ذاته لا تغاير بينها أبدا. وهناك مسائل أخرى عميقة من قبيل كون الخالق أولا في آخريته وآخرا في أوليته وظاهرا في باطنيته وباطنا في ظاهريته، وأنه أعلى من الزمان وأسمى من العدد، وأن قدمه ليس قدما زمانيا، ووحدته ليست وحدة عددية، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، وأن كلامه عين فعله. نعم أيها الأخوة والأخوات، هذه هي بعض المباحث المطروحة في كتاب نهج البلاغة، والتي أصابت أفكار الفلاسفة العقائديين من المتقدمين والمتأخرين بالحيرة والدهشة والإعجاب. علي في مرآة الشعر. أيها الأكارم، إن أمير المؤمنين عليه السلام قد تصدق بخاتمه وهو يصلي لله تعالى، وهذه الحادثة بلغت حدا كبيرا من الشهرة، وحولها نظم الشعراء أبياتا وقصائد، ومن هذه الأبيات: أوفى الصلاة مع الزكاة أقامها، والله يرحم عبده الصبارا، من ذا بخاتمه تصدق راكعا وأسره في نفسه إسرارا، من كان بات على فراش محمد ومحمد أسري يأم الغارة، من كان جبريل يقوم يمينه يوما وميكال يأم يسارا، من كان في القرآن سمي مؤمنا في تسع آيات جعلنا غزارا. صلى الله عليك يا أبا الحسن، فما أعظم فضائلك وما أروع مناقبك، وإن أخفى أعداؤك منها شيئا وأحباؤك آخر، وقد ظهر منها ما ملأ الخافقين. شذرات من نهج البلاغة. مستمعين الأكارم، في عهده إلى مالك الأشتر النخعي إذ ولاه مصر، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله. بحوث علوية. مستمعين الكرام، من الكتب القيمة المؤلفة في مجال السياسة من وجهة نظر نهج البلاغة كتاب دروس سياسية من نهج البلاغة للشيخ محمد تقي رهبر، وهذا الكتاب قد ترجم إلى العربية من قبل منظمة الإعلام الإسلامي ووضع أمام القارئ العربي. ويشتمل هذا الكتاب على 18 فصلا، منها فصل خاص بالحقوق المتبادلة بين الحكومة والشعب، وفصل خاص بدور الشعب وتأثيره في الحكم، وفصل حول العدالة الاقتصادية، وآخر يعكس شروط السلام عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وفي هذا الفصل نقرأ هذه الفقرات في عهده لمالك الأشتر. أورد الإمام علي عليه السلام فصلا حول السلم مع العدو وشروط المعاهدات وأسلوب العمل بها واستراتيجيتها وأبعادها الأخلاقية، ومن المواد المستنبطة من منهاج السلام العلوي المواد التالية: أولا، ينبغي للسلام أن يحظى برضا الله لا خلافا لما يريده. ثانيا، لا ينبغي التعامل مع العدو بالمكر والخديعة ونقض العهود، لأن ذلك يفقد الثقة بالمسلمين. وثالثا، يلزم في إقرار السلام استخدام منتهى الفطنة وبعد النظر، لكي لا تعطى الفرصة للعدو ليضعف جبهة الحق بالحيلة والمكر. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. حتى لقاء قريب إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه.
اللهم صل على فاطمة
فاطمة
وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبيها
وبعلها
وبنيها
وبعلها
بعددها أحاط به علمك.
هكذا رحلت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا ثواب رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا بجارية تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين. ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيرة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار، المرتدين بالفخار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. رحب ورقة بن عبد الله بخادمة الزهراء سلام الله عليها، وأعرب عن تلهفه على سماع ما ترويه عن أهل البيت عليهم السلام، ثم قال لها: يا فضة، أخبريني عن مولاتك الزهراء عليها السلام، وما الذي رأيت منها عند وفاتها بعد موت أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ورقة: فلما سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدموع، ثم انتحبت نادبة وقالت: يا ورقة ابن عبد الله، هيشت علي حزنا ساكنا وأشجانا في فؤادي كانت كامنة، فاسمع الآن ما شاهدت منها عليها السلام. اعلم أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتجع له الصغير والكبير، وكثر عليه البكاء وقل العزاء، وعظم رزقه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب، ولم تلق إلا كل باك وباكية ونادب ونادبة، ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب والأقرباء والأحباب أشد حزنا وأعظم بكاء وانتحابا من مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان حزنها يتجدد ويزيد وبكاؤها يشتد، فجلست 7 أيام لا يهدأ لها أنين ولا يسكن منها الحنين، كل يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأول، فلما كان في اليوم 8 أبدت ما كتمت من الحزن، فلم تطق صبرا إذ خرجت وصرخت، فكأنها من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطق، فتبادرت النسوان وخرجت الولائد والولدان، وضج الناس بالبكاء والنحيب، وجاء الناس من كل مكان، وأطفئت المصابيح لكي لا تتبين صفحات النساء، وخيل إلى النسوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام من قبره، وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم، وهي عليها السلام تنادي وتندب أباها وأبتاه وصفياه ومحمداه وأبا القاسماه وربيع الأرامل واليتامى، من للقبلة والمصلى ومن لابنتك الوالهة الثكلى. وتستمر فضة في وصف حال فاطمة الزهراء عليها السلام قائلة: ثم أقبلت تعثر في أذيالها وهي لا تبصر شيئا من عبرتها ومن تواتر دمعتها، حتى دنت من قبر أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة، فقصرت خطاها ودام نحيبها وبكاها، إلى أن أغمي عليها، فتبادرت النسوان إليها، فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت. فلما أفاقت من غشيتها قامت وهي تقول: رفعت قوتي، وخانني جلدي، وشمت بي عدوي، والكمد قاتلي. يا أبتاه، بقيت والهة وحيدة وحيرانة فريدة، فقد انخمد صوتي وانقطع ظهري، وتنغص عيشي، وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي، ولا رادا لدمعتي، ولا معينا لضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل، ومهبط جبرائيل، ومحل ميكائيل، انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب، وتغلقت دوني الأبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية، وعليك ما ترددت أنفاسي باكية، لا ينفد شوقي إليك، ولا حزني عليك. وتواصل فضة تروي ما جرى للزهراء عليها السلام بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول: ثم نادت يا أبتاه ولباه، ثم قالت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتيابي عليك ليس يبيد، جل خطبي فبان عنك عزائي، فبكائي في كل وقت جديد، إن قلبا عليك يألف صبرا أو عزاء فإنه لجليد. ثم نادت: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها، وزوت زهرتها، وكانت ببهجتك زاهرة، فقد اسود نهارها، فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسها. يا أبتاه، لا زلت آسفة عليك إلى التلاق. يا أبتاه، زال غمضي منذ حق الفراق. يا أبتاه، من للأرامل والمساكين، ومن للأمة إلى يوم الدين؟ يا أبتاه، أمسينا بعدك من المستضعفين. يا أبتاه، أصبحت الناس عنا معرضين، ولقد كنا بك معظمين في الناس غير مستضعفين، فأي دمعة لفراقك لا تنهمل، وأي حزن بعدك عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين ونور النبيين، فكيف للجبال لا تمور، وللبحار بعدك لا تغور، والأرض كيف لم تتزلزل؟ رميت يا أبتاه بالخطب الجليل، ولم تكن الرزية بالقليل، وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم وبالفادح المهول، بكتك يا أبتاه الأملاك، ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك مستوحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. يا أبتاه، ما أعظم ظلمة مجالسك، فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلا عليك، وأثكل أبو الحسن المؤتمن أبو ولديك الحسن والحسين، وأخوك ووليك وحبيبك، ومن ربيته صغيرا وواخيته كبيرا، وأحلى أحبابك وأصحابك إليك، ومن كان منهم سابقا ومهاجرا وناصرا، والثكل شاملنا والبكاء قاتلنا والأسى لازمنا. ثم زفرت زفرة وأنت أنة كادت روحها أن تخرج، ثم قالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. عين يا عين اسكبي، عين يا عين اسكبي الدمع سحا، ويك لا تبخلي بفيض الدماء. وتمضي فضة في حديثها الحزين قائلة: ثم رجعت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى منزلها، وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها، وهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ زفرتها. واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقالوا له: يا أبا الحسن، إن فاطمة عليها السلام تبكي الليل والنهار، فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشنا، ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا. وإنا نخبرك أن تسألها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. فقال عليه السلام حبا وكرامة، فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على فاطمة عليها السلام، وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء. فلما رأته سكنت هنيئة له، فقال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إما أن تبكي أباك ليلا وإما نهارا. فقالت: يا أبا الحسن، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها علي عليه السلام: افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك. ثم إنه بنى لها بيتا في البقيع نازحا عن المدينة يسمى بيت الأحزان، وكانت إذا أصبحت قدمت الحسن والحسين عليهما السلام أمامها، وخرجت إلى البقيع باكية، فلا تزال بين القبور باكية. فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين عليه السلام إليها وأخذها بين يديه إلى منزلها. وتروي فضة الفصل الأخير لورقة ابن عبد الله من قصة وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حيث تقول: وقد أخذ الحزن بمجامع قلبها، ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها 27 يوما، واعتلت العلة التي توفيت فيها، فبقيت إلى يوم 40. وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل، إذ استقبلته الجواري باكيات حزينات، فقال لهن: ما الخبر؟ وما لي أرى كن متغيرات الوجوه والصور. فقلنا: يا أمير المؤمنين، أدرك ابنة عمك الزهراء عليها السلام، وما نظنك تدركها. وتروي فضة وفاة الزهراء عليها السلام، ثم تصف حال زوجها أمير المؤمنين علي عليه السلام قائلة: ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صفوة الله مني، السلام عليك والتحية واصلة مني إليك ولديك ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك، وإن الوديعة قد استردت والرهينة قد أخذت، فوا حزناه على الرسول ثم من بعده على البتول، ولقد اسودت علي الغبراء وبعدت عني الخضراء، فوا حزناه ثم وا أسفاه. ثم عدل بها إلى الروضة فصلى عليها في أهله وأصحابه ومواليه وأحبائه وطائفة من المهاجرين والأنصار، فلما وراها وألحدها في لحدها أنشأ بهذه الأبيات يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.
قدم عبر مش شافي اللي زمرة 18 عمر غير، شافي اللي زمرة 18 شليت بيدي الجنازة ومشيحها بسكوت، ولا كان بحسابي قبل فاطمة تموت، ولا كان بحسابي قبل فاطمة تموت. أنا الخبر قلعته بس يحنيني تابوت، أنا الخبر قنعته بس يحنيني تابوت. يفوت الحرب جدمي مول المقبرة يفوت، يفوت الحرب جدمي مول المقبرة يفوت. ضويماتي وأخذته وسط حفرة دفنته، ضويماتي وأخذته وسط حفرة دفنته، وظلمت الدنيا عقب قدرها، وظلمت الدنيا عقب بدرها. بقت بقت دمعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا أبو جعفر الإمام الجواد التقي صلوات الله عليه في وصف أئمة الحق: إنهم يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله من العمى. كم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، ما أحسن أثرهم على العباد، وما أقبح آثار العباد عليهم. تحية طيبة مباركة نحييكم بها، ونحن نلتقيكم بفضل الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج، ومع نص بليغ هو من أجمل النصوص الشريفة في بيان صفات أئمة الحق عليهم السلام. فإن من أهم ما يميز أئمة الحق الصادقين عن أئمة الضلالة والجهالة المدعين لتمثيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن جهود أئمة الحق تنصب باتجاه إحياء الناس بكتاب الله عز وجل، وليس قتلهم بأسياف الجهل والجهالة ونزعات الاستعلاء الأموية ونظائرها. لنتأمل معا أيها الإخوة والأخوات، ونحن نستمع لتوضيحات الأستاذ عباس الباقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة من الله تعالى وبركاته. هذا النص الشريف الذي استمعتم له هو جزء من رسالة قيمة ومهمة من ذخائر التراث الذي ورثه أئمة أهل البيت عليهم السلام للأمة المحمدية. هذه الرسالة هي رسالة الإمام الجواد لسعد الخير، الذي كان ينتسب إلى بني أمية، ولكنه أحب أهل البيت وتبرأ من أعدائهم عليهم السلام وهم أعداء الله، وسلقب من قبل الأئمة بسعد الخير، إشارة إلى هذه في الحقيقة هذا التغلب. تغلب سعد الخير على مشاعر التعصبات الجاهلية والقبلية، وتبرأ من الظالمين، واهتدى إلى موالاة محمد وآله الطاهرين. في هذه الرسالة من ضمن مقاطعها هذا الوصف الجميل لخصوصيات التي ينبغي أن يتحلى بها أتباع الأئمة الصادقين باعتبارها خصوصية أصيلة فيهم عليهم السلام. ما هي هذه الخصوصية؟ إنهم يحيون بكتاب الله الموتى. هم جعلوا الكتاب الإلهي القرآن الإلهي وسيلة إحياء، جسدوا الحياة القرآنية في قلوب الناس، يحيون به الموتى بمعنى القلوب يعني الجانب وليس الموتى الظاهري، ويبصرون بنور الله من العمى، وسيلتهم للهداية القرآن الكريم. هم الذين يكشفون حقائق القرآن ويوصلون أنوار القرآن، يستنبطون أنوار القرآن ويوصلونها إلى الناس فينقذونهم من العمى. كم قتيل لإبليس قد أحيوه، على العكس عمل إبليس الصد عن القرآن الكريم، أهل البيت هم من قتله إبليس بإبعاده عن القرآن الكريم، يحيونه بكتاب الله. وكم من تائه ضال قد هدوه. هنا الجمالية الكبرى في سيرة أهل البيت سلام الله عليه، والتي تبين سعة الرحمة الإلهية بأن تفضل علينا بهم عليهم السلام. يبذلون، يقول الإمام، دماءهم دون هلكة العباد. أهل البيت سلام الله عليه كل ما ضحوا به سفكت دماءهم في كربلاء وبعد كربلاء. يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، ببذل هذا الدماء الله تبارك وتعالى جعل منارات تؤدي إلى نجاة العباد معنويا، يعني هم يضحون من أجل الناس، يضحون طبعا بطبيعة الحال في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذه الجمالية الله تبارك وتعالى جعل فيها نصرته لهم، يحفظون يضحون يحفظون العباد من الهلكة المعنوية، من الموت المعنوي الذي هو أخطر من الموت من القتل الطبيعي. فهم بكل وجودهم مثلوا حقيقة الفداء الأبوي. الأب يسعى لي يتحمل الأذى، الوالدين عموما كلاهما يتحملان الأذى إبعادا له عن الأولاد. أهل البيت سلام الله عليه تحملوا أشد أنواع الأذى والقتل والتشريد إبعادا لهذا الأذى عن العباد، وسعيا لحفظ الحياة المعنوية لعباد الله. فما أحسن أثرهم على العباد، أي خدمة وأي في الحقيقة تضحية أجمل وأي تعامل أجمل مع العباد من هذا التعامل، بحيث يبذلون دماءهم دون هلكة العباد. وأقبح آثار العباد عليهم، العباد هنا المقصود بهم طائفتين، الأولى الذين قتلهم وعادوهم من الطواغيت، والطائفة الثانية الذين لم يستفيدوا من هذه الهدايات النبوية التي جلاها وأوصلها لنا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات التي يتضح منها ومن التأمل في النص الشريف المتقدم أن أهم صفات الأئمة المحقين التي تميزهم عن الأدعياء من الأئمة المضلين هو أنهم عليهم السلام أهل إحياء للنفوس، ووسيلتهم في ذلك كتاب الله عز وجل، يحيون به حتى الذين سقطوا في شباك إبليس فقتلهم، فيخرجونهم من تلك الشباك ويطهرونهم إلى الصراط المستقيم، متحملين في سبيل إنقاذهم أشد الأذى وبذل الدماء. لكم منا مستمعين الأفاضل أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبل.